بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذه إحدى الشبهات التي يتعلق بها من يرفضون تعدد الزوجات، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى قطع في هذه الآية الكريمة بأننا لن نستطيع أن نعدل بين النساء ولو حرصنا، قطع ربنا بذلك، وقال في آية أخرى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان ربنا جزم بأننا لن نستطيع أن نعدل بين النساء ونهانا إذا خشينا عدم العدل ألا نتزوج بأكثر من واحدة، فيلزم إذن الاكتزاء بواحدة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورات. وكان الجواب على ذلك بما هو معهود من أمر هذا الكتاب العزيز، أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. كلمات الكتاب العزيز تتعدد معانيها ويفهم معنى الكلمة من السياق الذي وردت فيه. فالعدل المنفي ها هنا غير العدل المذكور في قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعدل ها هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المراد به العدل في المحبة القلبية والجماع. أما العدل هنالك فهو المستطاع عند كثيرين من الناس، وهو العدل في المبيت والنفقة المالية، وإن كانت النفقة المالية فيها اختلاف، فإذا انفصل هذا عن ذاك فلا يصح الاستدلال بالآية على عدم تعدد الزوجات. ثم إن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفسرة للكتاب العزيز، وكذا سيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم مفسر بها الكتاب العزيز، فما جرت عادتهم على ذلك على تعدد الزوجات بان واستبان أن ذلك لا حرج فيه إذا أمنا من عدم العدل، والله أعلم. هذا وقد أثاروا شبهة أخرى في هذا الصدد، حاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يتزوج على فاطمة عليه السلام، يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما إنه قد بلغني أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، هذا وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة فليطلقها ولا يتزوج من شاء أو كما قال. هنا العلة واضحة، وهي أن النبي منع من اجتماع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، والله أعلم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، هل يفيد أنني أميل بعض الميل؟ إذا ملت بعض الميل في المباح لي في المحبة القلبية فلا إثم علي، وكذلك متبوعات ذلك كالجماع. أما أن تميل بعض الميل في الواجبات عليك كالمبيت أو النفقة فلا، وحينئذ يؤثمك الجمهور من العلماء. قال تعالى: فتذروها كالمعلقة، أي كالتي لا زوج لها، فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة، كأنها علقت بين الأرض والسماء، فلا هي بذات زوج ولا هي مطلقة تدبر أمر نفسها. قال تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. والإصلاح يتضمن الإصلاح قدر الاستطاعة، وكما سلف فإن الله قال: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره الزوجة لعلة فيها، لدمامة فيها، لطول لسان فيها، لغير ذلك، ولكنها تقية تخشى الله يجعل الله لك فيها خيرا كثيرا من ذرية أو غير ذلك، والله أعلم. ثم قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا إرشاد إلى الفرقة في حالة عدم إقامة حدود الله بين الزوجين، إذ الله قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فنعم، نشير بالإصلاح بين الزوجين في أغلب الأحوال، إذ الله قال: والصلح خير. ولكن أيضا قد ننصح ولا نخشى في الله لومة لائم، قد ننصح بالفراق إذا رأينا أن الفراق يقرب الجميع من الله. فأحيانا الزوجة ببقائها مع الزوج تكفر العشير وتضطر إلى مخالفات شرعية، حينئذ نصيحتها بالفراق أولى، لأن الله قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالمقامات تختلف، والله يعلم المفسد من المصلح. الله أعلم بنواياك يا من تتدخل بين الزوجين، هل أنت تنوي الإصلاح بينهما أو أنت تنوي إفساد ذات بينهما. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فقد روي أن مكحولا أتاه رجل يشكو الفاقة فقال: تزوج. فتزوج فما ازداد إلا فقرا، فذهب إليه وقال: شكوت إليك الفاقة فنصحتني بالزواج فما ازددت إلا فقرا. قال: طلق. قال: كيف بالأمس تقول لي تزوج والآن تقول لي طلق؟ قال: أما أولا فرجوت أنك من أهل قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وانكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلم أرك من أهلها، وطمعت أن تكون من أهل قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالله أعلم. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذا إخبار المرض منه الحث. إذا كان ربنا ملك ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له، فنسأل ربنا كل ما نريد، نسأله الرزق، نسأله العافية، نسأله الفهم، نسأله الزواج، نسأله كل ما نريده سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، إخبار عاقب قوله: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. ألا فاعلم أيها الزوج، أيها المفارق، أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، فاسأله ما تشاء. اعلمي أيتها المفارقة أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، فاسأليه ما شئت. هذا فلا تبالغ المرأة في حزنها وكآبتها إذا فارق الزوج، فالله سبحانه وتعالى واسع وحكيم، وله خزائن السماوات والأرض كما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فخزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، والأمور كلها مفوضة إليه، وأن إلى ربك المنتهى. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. فكل الأمور مآلها ومردها إلى الله. فكثيرا ما نذكر بقول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، في عشرات الآيات فيها ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذا مفاده حثنا على سؤال الله كل ما نريد، وعلى تعلقنا بالله في كل ما نريد، فلا نتعلق ببشر هذا التعلق، ولا نركن إلى بشر هذا الركون، إنما معتمدنا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا قائلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي فاعتمدوا في أموركم كلها على ربكم سبحانه. أردت وظيفة فلا تهن نفسك لبشر واسأل الله الرزق واسأل الله التيسير. أردت زواجا فلا تهن نفسك لامرأة ولا تهن امرأة نفسها، ولكن تسأل ويسأل ربه وربها ما تريد. وهكذا كل شيء، رجوت الذرية فاسأل ربك الذرية، رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين. رجوت العافية فاسأل الله إياها، رجوت نجابة الولد فاسأل الله ذلك، رجوت حسن الخلق فاسأل الله ذلك، رجوت صرف أذى جار مؤذن عنك فاسأل الله ذلك. فهذا مستفاد كله من قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، فالأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه، يفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فكما قال علماؤنا مستنبطين من هذه الآية الكريمة، وصية الله للأولين والآخرين هي هذه الوصية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكذلك من ذلك من الوصايا للأولين وللآخرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والحث على تقوى وصايا ربنا للأولين وللآخرين، فضلا عن وصاياه بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأرامل والمساكين واليتامى وذوي القربى وابن السبيل إلى غير ذلك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين الله عز وجل وغضبه وعقابه وقاية. هذه الوقاية هي وقايات في الحقيقة، أعظمها وأجلها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي أعظم وقاية بينك وبين عذاب الله. ثم الصلوات وقايات، ثم الزكوات وقايات، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ثم مراقبة الله أيضا وقايات، كما قال العلماء في تفسير التقوى العمل بالجليل والخوف، عفوا العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، فكلها وقايات نتقي بها عذاب ربنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا، أي وإن تجحدوا نعم الله عليكم، إن تجحدوا نعم الله عليكم وتجحدوا وحدانية الله عز وجل وتشركوا به شيئا، وإن تكفروا، فالكفر من معانيه الجحود، الكفر من معانيه الجحود، فالكافر جاحد لوحدانية الله سبحانه وتعالى، الكافر جاحد لوحدانية الله، وكافر النعم جاحد النعم. قال تعالى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له، ولن تضره شيئا، ولن تضره شيئا، وكان الله غنيا حميدا غنيا عن خلقه، كما في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الحديث. وكان الله غنيا حميدا، والحمد لله نقر بذلك كمسلمين. أما يهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين فيقولون إن الله فقير، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، فيصفون ربهم بالفقر ويصفون الله عز وجل بالبخل، إذ قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال تعالى وكان الله غنيا حميدا، وللتأكيد على المعنى السالف ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فثلاث آيات فيها ولله ما في السماوات وما في الأرض، وبعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض، وفي الوسط فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ذلك حتى يحسن تعلقك بالله سبحانه وتعالى، ولا يتشتت قلبك ولا يتشعب فكرك، بل تنزل كل حاجاتك بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، قيل مخلوقات غيركم وقيل أناس آخرون أتقى له منكم، والآخر أظهر والله أعلم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. آيته مفسرة بقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فمن أنت حتى تعصي الله سبحانه؟ من أنت حتى تستعين بنعم الله على معاصيه يرزقك وأنت تستغل هذا الرزق لمعصية الله ولأذى العباد يعافيك وتستغل نعمة العافية تتمرد بها على أمر ربك وتحارب أولياء الله؟ فجدير بالشخص أن ينتبه ولا يبطر، فإن ربنا قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي بطرا لنعم الله ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويالله بما يعملون محيط. فاستعانوا بنعم الله على معصيته فبطروا النعم وجحدوا الحق. قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكما قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن أبيت أن تطيع ربك فربي قادر على الذهاب بك والإتيان بقوم يطيعونه عز وجل. وإما يلفت النظر إليه أن الآيات الكريمة التي هي فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين كانت للعرب موجهة، وقد أتى الله بقوم يشكرون نعمه، بعضهم من الفرس كسلمان الفارسي، وبعضهم بعد ذلك من بخارى من سمرقند ومن دول أعجمية كثيرة. ويجدر بالذكر أن ينبه على أن أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه كلهم ليسوا بعرب، كلهم ليسوا بعرب. فالبخاري من بخارى ومسلم من نيسابور وأبو داود من سجستان والنسائي من نسا وابن ماجه من قزوين والترمذي من ترمذ رحمهم الله جميعا. هؤلاء أصحاب الكتب الستة التي نعول عليها ليسوا بعرب ولا واحد منهم عربي. قال تعالى في كتابه الكريم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فليلتمس ذلك من الله سبحانه. فلذا من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليكن لنا كذلك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا عامة تشمل كل خير في الدنيا، تشمل زواج بامرأة صالحة فالدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، تشمل المال الوفير، تشمل نعمة الولد، تشمل نعمة الصحة، تشمل نعمة الجاه. فحسنة الدنيا عامة، وحسنة الآخرة بالاتفاق هي الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فلنا من أدعية الجوامع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى ذكره من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. سميعا لكن ليس سمعه كسمعنا، أنا وأنت نسمع إلى أمد، لكن ربنا يسمع الخلائق أجمع. أنا وأنت نسمع إذا خاطبنا شخص عن قرب، لكن إذا ابتعد لا نسمعه. أنا وأنت نسمع ونفهم إذا كلمنا شخص واحد، أما إذا كلمنا مئة شخص في وقت واحد لا نفهم، لكن ربي يسمع الخلائق كلها، كل الخلائق، إنسهم وجنهم، دوابهم، حيتانهم التي في البحار، الطيور التي في السماء، كل يسأل ربه، وربه سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا ويعلم مرادهم ويجيبهم إذا شاء سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في آية جديرة بالتأمل والتدبر يسأله من في السماوات والأرض، آية تحمل إعجازا، يسأله من في السماوات والأرض، فمعناها كل من في السماوات والأرض يسألون الله. لا يغفل عن دعائهم ولا ينشغل بدعاء أحدهم عن دعاء الآخر، لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير، كما قال جل ذكره: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي خلقنا فوقكم سبع سماوات شداد، وما كنا عن الخلق غافلين. خلقنا السبع سماوات ومن شغلنا عن النملة، ومن شغلنا عن النحلة، ومن شغلنا عن تدبير أمر الحوت في البحار، ولا أمر الوحوش الكاثرة في الغابات، ولا أمر الطيور في الأوقار، ولا أمر الدواب التي تدب على الأرض. فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. فكان من الجدير بالتأمل قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض. كل من في السماوات والأرض يسألون ربهم في آن واحد وفي وقت واحد، وهو يسمعهم جميعا ويجيبهم جميعا إذا أراد. لا يشغله صوت عن صوت، لا ينشغل بهذا عن ذاك، بل يسمع الجميع. وكما قال: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يجيب مضطرا يفك عانيا، يشفي مريضا يصحح سقيما، يغني فقيرا يرد غائبا. هذا يرفع وهذا يخفى، هذا يعز وهذا يذل، هذا يكرم وهذا يهان، هذا يربح في تجارته وهذا يخسر. من ذا الذي يدبر الأمر كله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلنسأله أن يتولانا، فهو يتولى الصالحين، يدبر لهم أمرهم أفضل من تدبيرهم أمر أنفسهم. إن اخترت لنفسك أمرا فكل الأمر لله، يختار لك أحسن ما تختار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليه السلام: يا فاطمة، ما يمنعك إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فينبغي أن نجعل لنا ذكرا ودعاء، فالله يدبر لنا أمرنا أحسن من تدبيرنا لأنفسنا. وكما سلف، فإن أم موسى لما حملت بموسى عليه السلام وكانت خائفة ومنزعجة من شجار الذباحين والمواسي والسكاكين، كان غاية ما تتمناه أن يسلم الله وليدها من شجار الذباحين ومن المواسي وسكاكين الفراعنة، ولكن ربي أكرمها أشد من ذلك. تربى ابنها وهي معه في بيت الجبابرة بيت فرعون، تكرم غاية الإكرام وهي ترضع وليدها، تشفع فتقبل شفاعتها، بل وقرت عينها بقوله تعالى: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فربك يختار لك أحسن وأحسن مما تختاره لنفسك. وكما قال القائل: ما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد ولد يتيما في شعاب مكة القفراء، لم يكن يتوقع يوما من داره قبل بعثته أن يكون سيدا لولد آدم. قال تعالى: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للمجرمين. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يجتزئ على طلب ثواب الدنيا فقط، بل يطلبه من الله ويطلب معه ثواب الآخرة. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ولا طاعن في دينك ولا مطعن فيه إذا سألت الله خيري الدنيا والآخرة. قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: واجعلني لسان صدق في الآخرين، أي اجعلني ثناء حسنا على ألسنة من يأتون من بعد من خلقك. واستجاب الله دعاء، فنحن في كل صلاة نصليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في أذكار صباحنا وأذكار مسائنا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، طلب للثناء الحسن عليه بعد الممات، وهذا مطلب حسن، أن تقول: يا رب اجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهنالك أقوام إذا ماتوا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، وهنالك أقوام آخرون إذا ماتوا ترحمنا عليهم بل وتبكي عليهم السماء والأرض، وكلما ذكرناهم قلنا رحمهم الله، جزاهم الله عنا خيرا، نور الله قبورهم، غفر الله سيئاتهم، أنار الله قبورهم ورفع الله درجاتهم. وهناك آخرون أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فلا بأس أن تجعل في دعائك واجعل لي لسان صدق في الآخرين، بل هو من المستحب. وكذلك ذكر الله بنبيه الكريم عيسى صلى الله عليه وسلم وقال في شأنه وجيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فلا يمنع أن تكون وجيئا في الدنيا ووجيئا في الآخرة ومن المقربين. ووجاهة الدنيا مع طاعة الله سبحانه والاستقامة على أمره هذا من عاجل البشرى، والله أعلم. قال تعالى: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فليلتمسوه الملتمسون. فالذي يعز ويذل ويكرم ويهين هو الله. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وليس بصره أيضا كبصرنا القاصر، أنت ترى من أمامك لكن لا ترى من خلفك، وترى من أمامك لبعد، لكن الله يرى الخلائق أجمع، يرى كل الخلائق ويرى ما فوق الأرض وما تحتها وما في السماء كذلك. ولقد قال لقمان لولده مذكرا: يا بني إن إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فمعنى الآية على وجوه لعدد من المفسرين: يا بني إن المعمولة التي عملتها من خير أو شر، حسنة أو سيئة، إن عملتها في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض، إن عملتها في صخرة أطبقت عليك أو أطبقت عليك ولا يراك الناس، عملتها في أي مكان في السماء في وكر طير أو في بطن حوت في قاع بحر أو في غابة من الغابات، في أي مكان تعمل ربك يراها وسيوفيك بها. إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تلا النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الآية حيث تقدم من قوله جل ذكره: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع النبي أحد أصبعيه في أذنه والأخرى على عينه لما تلا: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وضع الإبهام في الأذن والأخرى التي هي الخنصر على عينه عند تلاوته إن الله كان سميعا بصيرا. فاستدل بها فريق من العلماء على إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه، وعلى إثبات صفة العين لله سبحانه. وعلى كسائر الصفات لله يد لكن ليست كيد خلقه، بل يداه مبسوطتان، كذا قال الله تعالى: يد الله ملأ، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست يده كيد خلقه، إذ الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. ثم قال جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا عاملين بالعدل، كونوا قائمين بين الناس بالعدل، إن حكمتم بين الناس احكموا بينهم بالعدل، قضيتم بينهم في قضايا فليكن قضاؤكم بينهم بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فشهادتك التي تدلي بها يجب أن تكون لله، هي حق لله عليك إذا استشهدت أن تشهد، فإن كاتم الشهادة مرتكب لكبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. فكاتم الشهادة مرتكب لكبيرة وهو فاجر القلب والعياذ بالله. فشهادتك أيها الشاهد هي لله سبحانه وتعالى حق له، حق لله سبحانه أن تدلي بالشهادة على وجهها الصحيح. قال تعالى: شهداء لله تبتغون بشهادتكم وجه الله لا تبتغون بشهادتكم وجه أحد سوى، شهداء لله ولو على أنفسكم، أقولوا بالحق ولو كان القول على أنفسكم. هذا ولقد روي بإسناد فيه بعض المقال أنه كان خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فرضوا بتحكيم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فذهب إليهم عبد الله بن رواحة وقال: يا معشر يهود، الله يشهد أنكم أبغض خلق الله إلي، وجئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أقول بالحق الذي أمرني الله به. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. فالسماوات والأرض قامتا بالحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من الإيمان، أو من استكملهن استكمل الإيمان. فقال: الإنصاف من نفسك. ذكر أول شيء منها الإنصاف من نفسك. هذا فإذا ذهبت إلى قاضي، أو إذا جلست في مجلس تحكيم بينك وبين إخوانك عند شخص، فيرجى منك ألا تغش القاضي ولا تغش الحاكم الذي يحكم بينك وبين إخوانك. حكمت شخصا في قضية، فهذا الذي حكمته في القضية سيجلس يستمع إليك وإلى خصمك، فيلزمك ولصالحك أنت، لصالحك في الدنيا ولصالحك في الآخرة، أن تقول الحق ولا تغش القاضي الذي سيقضي بينك. يعني أشخاص يأتون بمحامين كذب أثم ظلم، يقفون أمام القاضي ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ويجادلون عن الذين يختنون أنفسهم ويظنون أنهم نجحوا. كلا والله ما نجحوا، إذا قلبوا الحق باطلا ما أفلحوا ولا نجحوا أبدا، بل يلزمك أن تدلي بالحقيقة كاملة للقاضي، تدلي بها كاملة ولا تكتم شيئا وإن كان في ضرر عليك في الدنيا من وجهة نظرك، فإنك إذا كتمت عنه شيئا غششت، فقضى بناء على الغش الذي صدر منك وأنت المتسبب في هذا الغش. ظلمت نفسك بكذبك وظلمت خصمك بأنك أكلت حقه، فيلزمك أن تدلي بالحقيقة كاملة. ويمكنك الاستغناء عن هؤلاء المحامين الكذب الأثم، من مانع أن تأتي للقاضي وتقول: يا أيها القاضي، حصل مني كذا وكذا وكذا، بكل صدق، ولا تضيع أموالك عند محامي حرامي كذاب أشر إلا من رحم الله يأكل أموال الناس بالباطل. قل للقاضي الحقيقة وانتهى الأمر. لكن الأغلب المبطلون يأتون بالمحامين للدفاع، فيلزمك أن تكون واضحا مبينا للقاضي، كما قال الخصم الكريم مذكرا الذي دخل على داود عليه السلام، الخصمان اللذان دخل على داود عليه السلام وفي محرابه، ماذا قال له؟ قال له، وتكلم أحدهما العاقل الرشيد، قال له: خصمان، أنا وأخي هذا خصمان، بغى بعضنا على بعض، بعضنا ظلم الآخر، ثم سألا أن يكون سببا في نجاتهما في الدنيا والآخرة، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت، لا تميل لي ولا إليه، ولا تجور علي ولا عليه. تقدم طيبة يذكر بها القاضي: يا القاضي، بالله احكم بيني وبين أخي بالحق، إذا كنت أنا له ظالم فانتصر له مني وخذ له مظلمته مني، إن كان هو الظالم ائتني بحقي. خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت، لا تجور ولا تميل، واهدنا طلبنا منك أن تهدينا ترشدنا إلى سواء الصراط، ارشدنا إلى الطريق الذي يقربنا من الله سبحانه، ارشدنا من الطريق الوسط الذي لا ميل فيه يمينا ولا شمالا، اهدنا إلى سواء الصراط. مقدمة طيبة نتعلم منها من كتاب الله عز وجل. وبعد هذه التذكرة للقاضي بدأ في طرح القضية قائلا: إن هذا أخي، المشكلة التي بيني وبينه لم تقطع الأخوة الإيمانية فهو لا يزال أخي. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها. وعزني في الخطاب، غلبني بكلامه، عزني غلبني بكلامه. فانظر إلى طريقة الطرح، تذكير للجميع. فلا تظن أبدا أن قضاء القاضي في الدنيا لن يعاد، بل الخصومات ستكرر في الآخرة، والمحاكم التي نصبت هذه في الدنيا سيعاد النظر فيها يوم القيامة. قال الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: أتكرر علينا الخصومات يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: نعم، حتى يؤدى لكل ذي حق حق. وهذا يحسن لشواهده، فشواهده كثيرة، منها لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد. الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي ليس لها قرون سيحكم لها بالقصاص من التي لها قرون وطعنتها ونطحتها بقرونها. فإذا كان ذلك كذلك، فاغنم في الدنيا أن تتكلم كلمة الحق، تتكلم كلمة الحق وتنتهي كثير من القضايا والمشاكل التي بالمحاكم، تلك المتراكمة التي تسببت في الإخفاق في القضاء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. أبوك مخطئ، قل أبي مخطئ، قل أبي مخطئ، الصواب في جانب الرجل الآخر، ولا تتردد. ويؤثرون عن أبي داود أنه قال في ابن عبد الله: ابن عبد الله كذاب. فعموما قل كلمة الحق ولا تخش في الليل لومة لائم. وقد تقدم حتى في الشفاعات، وإن كان السند به مقال يسير، أن بلالا استشفع به أخوه للزواج، وكان أخوه رجل سوء، فقال تعالى: معي يا بلال اشفع لي، اشفع لي عند هؤلاء القوم أتزوج بنتهم. قال: يا أخي أنت أخلاقك معروفة، اشفع لي. فذهب بلال إلى القوم وقال: أنا بلال بن رباح العبد الحبشي الأسود، كنت عبدا كافرا، فمن الله علي بالأتقى والإسلام، وهذا أخي يريد الزواج من بنتكم وهو رجل سوء، فإن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قالوا: نزوجه من أجل بلال. وما غيرت مقولته قضاء يريد الله سبحانه أن يقضيه. قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا معنى الآية الكريمة، أنا حاكم مثلا، قد يأتيني رجل غني وفقير متخاصمان، فأقول: فقير غلبان مسكين، وآتي على الغني من أجل فقري الفقير، فأقضي للفقير من أجل فقري، وأقول: غني هذا ممكن يعني سرق منه 1000 جنيه، مش مشكلة، غني عنده 1000000، هذا خطأ وظلم مني، الله أولى بهما مني، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. كذلك قد يأتي شخص آخر وقل: الغني ممكن استفيد منه فيما بعد، ممكن يرسل لي هدية، فأقضي له بالقضية. فربي يقول: لا تمل إلى هذا الفقير لفقره، فالله أرحم به منك، الله أرحم به منك، ولو شاء لأغناه وأعلم به منك، ولا تمل إلى الغني لغناه فالله أعلم به منك، ولكن قل كلمة الحق النصف بين الاثنين من غير ميل إلى هذا ولا ميل إلى ذاك، ابتغي بالكلمة وجه الله. هذا قوله: إن يكن غنيا أي المحكوم عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تمل مع الغني لغناء، ولا تمل مع الفقير لفقر، ولا تمل مع ذي المنصب لمنصبه، ولا مع ذي الجاهل وجاهته، لأن هذا الذي سبب خللا في القضاء في هذه الأزمان، القاضي أصبح يميل مع الأشخاص لمناصبهم ولمعرفته بهم ولثرائهم إلى غير ذلك، فدمر القضاء أو كاد يدمر بسبب المحسوبيات وبسبب الرشوة، وهذا حال القضاء في كثير من الأزمان، كما كان قائل السلف يقول عليه تعقب، كان يقول قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، وهذا الانتقاد إلا من رحم الله، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيدينا الفصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، كذا كان يقول في زمان. وكان السلف الصالح يطعنون كثيرا في من قبل العمل بالقضاء مع أمراء الظلم خاصة، لأن أمراء السوء والعياذ بالله كانوا يعينون الشخص قاضيا، ثم من غد يختصم الأمير مع رجل من الناس من الرعية فيتحاكم إلى هذا القاضي، القاضي يقع في مأزق، إن قضيت للأمير دمرت دنياي وأخراي، إن قضيت للفقير فصلت من عملي، فماذا أصنع؟ ماذا أفجلس يفكر؟ ماذا يصنع هذا القاضي؟ الآن أصبح قاضي والناس يتجهون إليه ويخافون منه ويشيرون إليه بالبنان، غدا يعزل والكل يرفضه، فيوازن بين دينه ودنياه، ومن رحمهم الله قليل فأحيانا ينهار، فلذلك كانوا يحذرون من دخول القضاء، أعني أهل الورع يحذرون على أنفسهم من تقلد هذا المنصب إذا كانوا لن يجيدوا فيه ولن يتجردوا فيه لله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن ابن المبارك أرسل رسالته الشديدة إلى عالم من علماء الحديث قبل العمل في القضاء آنذاك في زمانه، فقال له ابن المبارك في رسالته الشهيرة، قال لإسماعيل بن علي: يا جاعل العلم له بازية، يعني صقرا يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فإن رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، فإن رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. لما بلغته ما كابر ولا جادل، قال: صدق أبو عبد الرحمن وبرر، صدق وأحسن فيما قال، وكان عالما من علماء الحديث، وذهب إلى الأمير آنذاك يقول له: أقلني من هذا العمل. قال: خدعك المجنون؟ قال: لا والله ما خدعني بل نصحني. إذا كان الشخص قويا يستطيع أن يقيم أمر الله أقامه، إن كان يخشى على نفسه من الرشوة والبغي والسلطة فالأولى له أن يسلم له دينه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا الختام: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قد أكون قاضيا بين اثنين أو حكما بين اثنين، أحدهما يتكلم، أنا له محب، له وجاهة، له منصب، فأصغي إليه، أستمع إليه حتى يقضي كل حديثه، هل من مزيد؟ وآتي على الخصم الآخر، يلا ماذا عندك؟ أسرع، فألوي عنقي عن هذا الشخص وأقبل بوجهي على هذا الشخص، أستمع لشخص استماعا طيبا حتى يفضي إلي بكل حججه وبكل معاذيره، والآخر أجمل الاستماع معه وأجمل القول معه وأظهر له التبرم وأظهر له الضيق أثناء عرضه للقضية، فهذا ظلم. قال تعالى: وإن تلووا أعناقكم عن شخص وتتجهوا لشخص آخر، أو تعرضوا عن شخص وتقبلوا على آخر، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالحكم عليه أن ينصف حتى في النظرات والابتسامات، حتى في النظرات والابتسامات. أحيانا يتحاكم إلينا أشخاص، رجل كبير السن وآخر شاب أو صغير السن، فكبير السن يتوقع منا أننا سنوقره ونستمع لكلامه وننزله منزلة عالية في القضاء في الحكم ولا نستمع للأخ. كلا، فمن العدل والإنصاف في مجالس القضاء أن تستمع للجميع بعدل وإنصاف، لا تعرض عن شخص وتقبل على الآخر، استمع للجميع حتى يفضي إليك الجمع بمرادهم وبوجهاتهم في المسائل، واستعن بالله للفض بينهم. قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازي كلا على ما قدم، سيجازي المنصف بما أنصف، وسيجازي الجائر في حكمه بما اكتسب. فالقاضي في فتنة والخصمان في فتنة، هذا فتنة لهذا وهذا فتنة لذاك، وستعاد القضايا والحكم فيها يوم القيامة حتى بين المسلمين وأنفسهم، حتى بين المسلمين وأهل الكفر. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجز للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا أول من يجز أي على ركبه للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وحمزة وعبيدة بن الحارث في جانب، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة في جانب آخر، هؤلاء الذين تبارزوا يوم بدر، ثلاثة من المؤمنين وثلاثة من الكافرين، كما قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي: أنا أول من يجث للخصومة يوم القيامة. يسأل علي: لماذا قتلت هذا الرجل؟ لماذا قتلت؟ لماذا برزت لمقاتلته يا عتبة بن ربيعة؟ سؤال يوجه للجميع، والخصومات مكررة: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.